الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالإيجابية مستمعي ومتابعي ومحبي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة بنطرحها وبناقشها وياكم من خلال ساعتين اللي هو اللي تجمعني وياكم سماح العبار من الساعة 11 الضحائلين وحدة القايلة بتوقيت دبي. قبل ما نبدأ في البرنامج بتكلم عن موقف استوالي قبل كم من يوم. يوم تكون في مكان وتشوف أحد الأطفال اختار أو ارتأى أو حتى والديه أن يعطون هذا الطفل أي منتج ويبيع هذا الطفل للكسب المادي، يبغي بيزات. الحلو في الموضوع والمؤلم في الموضوع، المؤلم إن هو طفل صغير ممكن كان عمره ما يتجاوز 6 سنين. الحلو في المؤسف في الموضوع إنه كان هو طفل عمره ما يتجاوز 6 سنين، إنه في هذا العمر هو مضطر إنه يظهر ويشتغل وكان في الليل الموضوع مستوي. المؤسف الحلو في الموضوع إنه هو ياسي يبيع، كان يبيع مسابيح ويبيع دفاتر تلوين للأطفال. هالكلام ما كان في دبي، إمارة أخرى. يعني ما بقول أنا شو سويت يا الطفل، ولكن يعني أنا أبغي أقول أن الرسالة اللي أبغي أوصلها، في ناس الحاجة تخلهم يضطرون إلى مثل هالأسلوب، ولكن هالناس اللي هم نسميهم الباعة المتجولين، هيلا نرفع لهم القبعة. ليش؟ لأنهم اختاروا البيع والشراء، ما اختاروا التسول ومد الإيد. في اليوم الثاني أشوف وحدة من أحد الجنسيات نازلة من السيارة وياي بتكلمني وبتبدأ تطلب، مع أنها هي نازلة من السيارة الله يعلم هي سيارته منو، لكن السيارة يعني ما شاء الله يعني قيمتها مبلغ وقدر. فأنا ما انتبهت للسيارة أول بادي، شفت الحرمة نزلت وياي وسلمت وأنا رمستها وتوكلت على الله. فصديت لقيت شفت السيارة اللي هي ركبتها، فقلت شتان بين الموقفان، طفل صغير عمره ما يتجاوز 6 سنين يبيع دفاتر تلوين ويبيع مسابيح لأنه يبغي بيزات، وهاي حرمة ايش كبرها وايش طولها وايش عرضها وتتسول من الناس ومنو يعطيها ومنو يردها. فالرسالة اللي أبغي أوجهها، يوم بتشوفون هيلة بالذات الصغار يغمضون حقيقة، يوم بتشوفون الباعة المتجولين هيلة، لا تنفرون منهم أو لا تعاملونهم بسوء، لأنه هو ما يبغي يتسول منك، هو يبغي يبيع وأنت لك الخيار تشتري أو لا. فتحسنون إليهم، يعني مثل ما نقول فلتقل خيرا أو لتصمت، لا تتأفف منه ولا تنهره. تشتري، وبالذات إذا يعني تجبر خاطرة، الله بيجبر خاطرك. فهاي رسالة أوجهها بناء على الموقفين تعرضت لهم، سبحان الله يوم ورا يوم. ننتقل لموضوعنا في الرايح اليوم. اليوم بنتكلم في الرايح في ملف جدا مهم في العلاقات الأسرية، اللي تقول رايلها في بينه وبينه خرز زوجي، اللي يقول أنا ما أطيج أرد البيت، أرد بس حتى حق الرقاد، وأنا إيش ثاني يوم أسير دوامي، واللي تقول رايلها ما يظهرها ما يسفرها ما يوديها مكان، ما في طلعات ما في أشياء مشتركة بينهم. هذه كل هاي السيناريوهات وهاي الوصفات تندرج تحت مسمى الفتور في العلاقة الزوجية. ليش الفتور يصيب العلاقة الزوجية؟ الفتور مرض حقيقة، هو يصيب العلاقة الزوجية، له أسباب، وقد تكون أسبابة مؤقتة وينتهي هذا الفتور بزوال السبب، وممكن تكون مستمرة ومتأججة وموجودة طول العمر، ويلا نحن اثنين عايشين تحت سقف واحد بداعي الزواج وعشان خاطر الصغارية وإلى آخره. هل الفتور ممكن يحارب أو نطرده من الحياة الزوجية إذا صابها، شو أسبابه مثل ما ذكرت، كيف نعالجه، وكيف أصلا نمنع وصوله لأعتاب الحياة الزوجية. هذا الموضوع اللي بنطرحه وبنناقشه اليوم من خلال لقائنا مع الدكتور شافع النيادي، استشاري أسري وخبير تنمية بشرية. في الفقرة الثانية في ساعتنا الثانية بنرمس عن يعني الرقاد شيء مهم جدا يحتاج الجسم، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل أي شيء في حياتنا. النوم له عدد ساعات مطلوبة، مثل ما أنت مطلوب مطالب في العمل بعدد ساعات معينة، أيضا الرقاد له حق عليك، وفي عدد ساعات لابد أنك ترقدها عسى بيكون عندك القوة والنشاط. الرقاد يساعدك حتى على كسب الرزق، لأن يعطيك الطاقة والقوة والحيوية والنشاط أنك تبدأ يومك بكل يعني قوة. فأهمية الرقاد، ساعات الرقاد، هذا الموضوع اللي بنطرحه اليوم في فقرتنا داوة تبرع. بنوصل لفقرتنا الأخيرة ووقفتنا الأخيرة. اتخيل أنت جالس ويا حد كله متذمر، كله يشك، فلان ما سوالي، وامي ما ادري شو سوت بي، واختي ما اتصلت بي، وربيعتي ما عبرتني، وريلها ما اعرف شو سوابها، شكاوى 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 ورا بعض ورا بعض ورا بعض. شو تسوي هالشكاوى فيك؟ الشكاوى تؤدي لنفور الانسان او الناس منك، والانسان الايجابي يجذب الناس ويكسب مودتهم ومحبتهم. شتان بين الاثنان، وهذا اللي بنعرفه ليش لازم نكون ايجابيين هسه بيكون عندنا البيت المجن. ذكركم بارقام التواصل مستمعينا 0436999950 للاتصالات اذا تبون ترمسون الدكتور شافع نياد اليوم، و 4477 للرساله النصيه، ورقم الواتساب 0522221074. وانا انزل موضوعي الحلقه على انستغرامي الخاص سماح اندرسكور العبار. اذا حابين انا منزله فيديو عن الحلقه، اذا تحابين تكتبون اي ملاحظات او اي مشاركات بخصوص الفتور في العلاقات الزوجيه مرحبا بكم. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدا وياكم الفتور في العلاقه الزوجيه. تغيرنا
الرايح الرايح.
تحياتي انا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح. يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم، والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح.
حمدانيات.
صدى الماضي،
صوت الحاضر،
البولة منكم وفيكم.
واحد، اثنين، ثلاث، كيو.
أبنت بنسيم الصبايا.
أبطأ شوي.
لا أبطأ أبطأ.
لحظة لحظة شباب بنعيد.
أوكي.
جاهزين؟
أوكي.
يلا شباب.
بالانس لحظة معايا لقاكم.
لا لقاكم لقاكم.
الحين سمعوني شوية عشان اخذ فكرة.
وين الغناء الحين؟
ايوه اوكي.
يلا نسجل شباب. كيو.
دخان ليك الدرس ماكم ما هو بغيم نخيم.
مرحبا بك يا بعد عيني،
يا عبد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
قصيد فزار. يا مهرة العام، لا والله رديتي فرس فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل.
يا مهرتي العاملة والله غديتي
فزار. مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيد من صبح العشية. صيد فزار
وليف الهجم خير الهجم واسبقها بدون قصور، أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحداها.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح
أعرف إعزاز النفوس من الردية،
أعرف إعزاز النفوس من الردية.
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل،
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل.
بين البحر والقمة النورس يطير، يصارع على أيام في برد ودفا، وبنادم اللي في الفضا ما له نظير، يحبط من اول جرح يشربه افرا، يحبط من اول جرح
يشربه. قصيد فزاع
على الاولى.
انا قلت حق العامل قيد الناقه، والله يهدينا اش رصقها.
ترى القيد والرصاق واحد.
تعوذ من ابليس، وين القيد وين الرصاق؟ هذا غير وهذا غير.
وانا اقول لك نفس الشيء يا ريال.
انت ايش دراك في الرصاغ والقيد؟ هو براعي بوش.
وانا اتحداك انهم نفس الشيء
يا ريال. هم مصدقني؟ اتصل بخدمة فالك طيب وان شاء الله بيجيك الجواب.
اهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتوا بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية واصولها، مركز حمدان بن محمد لاحياء التراث يقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-22-22-22 وفالكم طيب.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
مع الوقت بحسابي وانت تفهم سيره بسحابه.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل.
في أبريل 2017 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين قرار بشأن تطوير منطقة أم القوين الجديمة في الإمارة، ونص القرار اللي يحمل رقم 3 لسنة 2017 على أن يعهد إلى دائرة التخطيط والمساحة وضع خطة شاملة لمنطقة أم القوين الجديمة لتطوير البنية التحتية وإعادة تأهيلها وإزالة المباني غير الصالحة، وذلك على مراحل طبقاً لخطة الدائرة لتطوير منطقة أم القوين الجديمة. شكراً حكامنا.
من جدم الحسنات استوفى اليمايل. على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، ونبدأ في ملفنا الرئيسي لليوم اللي هو بنرمس فيه عن مرض يصيب الحياة الزوجية أو العلاقة الزوجية. مرض يمكن ما نعرف مسماه في البداية، ولكن الشكاوى تكون كالتالي: رايلها يظهر عنها وما يبغى يرد البيت، زوجة غير مهتمة بالزوج ولا أي شيء يخصه، ما في حوار بينهم، ما في أشياء مشتركة بينهم، البيت يستوي بالنسبة للزوج مثل الفندق، مجرد للمبيت أو مجرد لوجبة الغداء أو العشاء وانتهى الموضوع. وايد أشياء وايد ملاحظات أو وايد كلمات أو وايد شكاوى ممكن نسمعها من الأزواج والزوجات، في الآخر فحوى هاي الشكاوى ومضمونها يقول إن هاي الأسرة أو هاي العلاقة الزوجية مصابة بالفتور بينهم. فشو الأسباب اللي تؤدي إلى وجود الفتور في العلاقة الزوجية؟ بنعرف إجابة هذا السؤال مستمعينا من خلال لقائنا الحين مع دكتور شافع النيادي، استشاري أسري وخبير تنمية بشرية. صبحت الله بالخير يا دكتور.
أسعد الله صباحك السماح، كيف الحال؟
الحمد لله يسرك الحال يا دكتور، عساك بخير.
طيب الله أوقاتكم كل خير وبركة.
وياك إن شاء الله، الله يبارك لك يا دكتور. دكتور بداية يعني سؤال، يمكن السؤال شوية متشائم، يعني السؤال هل قبل ما أدخل في هذا السؤال الأسود السؤال الأسود ما أبغي أطرحه إن هل الفتور في العلاقة الزوجية شيء حتمي ولا ممكن يعني في ناس تنجو من هذا المرض؟ ما لا تجاوب عليه الحين، أول شيء عرف لي شو الفتور في العلاقة الزوجية.
أحسن لي. أول شيء لازم نحن نعرف شو معنى الفتور. هو أساساً الفتور في أي سلوك يعني بمعناته انكسار، ضعف، بعد واحد ما كان قوي وصلب، فشو يصير عنده نوع من الضعف والانكسار. وهو هذا، شوفي أي سلوك إذا واجه عائق سلبي فإنه شو بيسوي؟ بيقلل من نشاطه. أي شو؟ فالفتور لما بقول هو يحدث دائما، يعني هو شو بيقول؟ تغير سلبي. لو ينع على العلاقات الزوجية تغير سلبي، شو يصير؟ يطرأ على حال العلاقات الأسرية، العلاقات الزوجية، فتتحول هذه الحالة والحياة الزوجية الطبيعية النشطة المتفاعلة إلى شو؟ إلى حالة ركود، ملل، عتابة، ابتعاد، جفوة. وطبعا هو درجات، انت لو لاحظت قبل ما انا اجاوب، في صلابه، في قوه، في نشاط. فاي شيء اذا لم يواجه واذا لم يقذى واذا لم يغير اكيد بيواجه الى الضعف. صح ولا صح؟
صحيح.
فمعنى الفتور يجاوب على السؤال اللي انت بتساليني اياه. اول شو السؤال؟
السؤال الأول كان تعريف الفتور أو شو هو الفتور. السؤال الثاني هل الفتور يعني شيء حتمي لابد أن يصيب العلاقة الزوجية؟
إذا أنت لاحظت من التعريف عرفنا أن أساسا إذا أي شيء، أي سلوك إذا واجه وقضيناه واهتمينا فيه وجددنا أكيد ما بواجه له ضعف. صح ولا لا؟
صحيح.
والحياة الزوجية نفس الشيء، فأكيد بيكون بيوجد في الحياة الزوجية إذا لم يواجه.
نعم.
إذا أهمل ولم يهتم، إذا أخذوا البعض وحذروا الموضوع على أن الحياة الزوجية خلاص نقطة ووقفنا لهنا وانتهى، أكيد بتواجه الفتور. شوف أختي سماح، عندي جسد، وجسد إذا جيت واهتميت وقلت والله أنا خلاص كبرت وصحة وعافية حتى مرض، وانا صحه ورديت واهتم واهملت نفسي واهملت صحه اكيد بيتحول الى ضعف. كذلك الحياه الزوجيه، فالبعض البعض اساس نحن ما نقول مساله التلبين، البعض يبى الحياه الزوجيه على نمط معين بس بدون اي تغيير بدون اي تجديد بدون اي شيء. هو اساسا حاله نشطه مهمه قوه، بعدين تتحول الى ملل وركود وجفاف عاطفي. منو اللي حولها؟ السلوكيات.
صحيح، سلوكيات الزوجين. دكتور، احيانا ممكن حد يسمعنا ويمكن عنده مشاكل في حياته الزوجية أو عندها القصور في الحياة الزوجية وهو مو بعارف أنه واصل لمرحلة الفتور، فمثل المرض، شو أعراض الفتور في العلاقة الزوجية؟
طبعا أعراض الفتور لو لاحظتي لاحظي أن البعض معظم وقته ما يقضي مع شريك الحياة. يعني مثلا كالزوج عند صديقاته عند خواته، الزوج دائما عند ربعه وخروج من البيت ولا يحبيس في البيت، دائما تحسين أنه ما فيه اهتمام، لا مبالاة، عدم سؤال. يعني لو الزوج نجح في شيء ومتميز في شيء، الزوجة نجحت خير زين خلاص، الزوجة نفس الشيء مهتمة بنفسها مهتمة ونجحت ومظهرها يمر عليها الزوج أوكي خلاص انتهى، يعني ما في نوع من الاهتمام. أحيانا يؤدي إلى شو، واحد واقف اللي مراقب يتصيد الأخطاء. هذا نوع من الفتور أساسا ما عنده أساسا عاطفية إيجابية ما موجودة عنده، عنده نوع من الفتور. فيش تحصلين أن هذا الإنسان جالس يتصيد، أنت ليش سويت كذا؟ أحيانا أنا بي شيء أريد ثناء، فبدأ ما يكون ثناء للسلوك اللي أنا سويته شو يصير؟ يتصيد أو يشوف السلبيات القليلة ويذكرها. يعني عنده برود عاطفي، أحيانا يوصل إلى جفاف عاطفي، ما في ذاك الحب ولا في ذاك الاهتمام أبدا، دائما ينقد، دائما يشتكي، يعني ما عنده نوع من الشكر على سلوك الطرف الآخر، ما عنده بأي إشادة بأي عمل ينجزه مهما عمل، يعني ما على ضخامة العمل. إذا أثنى بنسبة 1% و 2% ينظر الآخر نظرة دونية، يعني انت لو وصلت من السلوكيات ما بتوصلي مثلا عند انت، يشوف الحياه الزوجيه وظيفه كوظيفه، يعني انا ملزم واعيش بهذا الحياه ملزم، وانت هموم ومشاكل. انا دائما اتكلم عن الزوجين عن الشريكين. فهذا طبيعه الحال، اذا وصل المرحله هاي نعرف ان هاي الحياه من الزوج من الفتور. البعض اخت سمح بيقول ممكن شيء من الاعراض موجوده وممكن الاعراض ما موجوده.
صحيح،
انا ممكن هاي من طبعا لو كل الاعراض وجدت في حياه، هاي كلها وجدت في حياه علاقه زوجيه واحده الله يعين، ولو صح. وجد اي عرض من الاعراض هذه فاعرف ان هاي بدايه دخول الحياه الفتور، بس الاعراض لابد ان تكون لها مده. احيانا ممكن موقف واحد، فانا ما اقدر احكم على ان الحياه الزوجيه فتور، موقف اهتمام وكذا وهذا الانسان ما اثنى عليه، بس مرة ثانية رد أثناء وشكر يمكن ذاك الموقف في حالة نفسية أو في حالة هم أو شيء.
نعم تمام،
بشكل مستمر.
صحيح، أكيد لها شروط وقواعد عشان نحكم على العلاقة إذا فيها فتور ولا لا. بنعرف أكثر عن الموضوع يا دكتور من عقب الفاصل إذا ضرد. تمام
تمام إن شاء الله.
تمام. مستمعين فاصل وبرد نواصل. تريونا
الرايح
الرايح.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي النخلة قاضت.
شو من رطب هذا يا بويا؟
بخبرك.
المخرافة ويا راشد بن عيود.
بداية رطب بيكون شهر 6، أول 6 بيكون النغال والخاطري والصلاني عندنا، عقب شهر 6، 7، و8 بيكون كل أنواع النخيل تقيض، هي النميشي والإخلاص وأبو معان وخنيزي الحلوة وسلطانة ونبت السيف ودباس وباحي والزاملي والشيشي وأبو الزبد وأم الدهن واللولو وأنواع كثيرة. هذا شهر 7 و8. شهر 9 بيكون آخر شيء، يكون الهلالي، الهلالي السعودي والهلالي الباكستاني والهلالي الصيني، وعندك الخصاب اللونه أحمر، وهذا نهاية الموسم شهر 9.
المخرافة.
الأولى
منكم وفيكم.
لا
للشباب رايح
ويا بشير بنشفر.
شرات ما وعدناكم طرحنا افكاركم.
انا يوم بحط عزب نظاميه بجبرها قبل ما يخليها ان تكون الاماكن هذه نظيفه ومزارع جميع
الاشياء. الابداع هو عمليه او اسلوب طريقه لانشاء شيء جديد، والابداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا اراءكم.
دراسه بحد ذاته هنا في الخدمه للوطن، هاي رفع للدول والدول يزهر الخير ما قصر.
يوم نشوف فيها الطابع الاماراتي والرمسه الاماراتيه، هذا الشيء يميزنا نحن، لازم نتمسك في اللهجه الاماراتيه.
للشباب راعي.
المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الاحد لين الخميس من الساعه 2 وقت العطنة لين الساعه 4 العصر، وياي انا اثير علي بن شكر على اذاعه الاولى.
الاذاعه الاولى من القنوات الاذاعيه حقيقه وثيقه الصله بفئه الشباب، ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي سمو الشيخ حمدان.
الشور طيب والراي رايكم.
والراي راي
الشباب راي.
للشباب راي. تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة
وانا وايد احب هاي الرياضه.
مس الرياضه ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل احد من الساعه 8 لين 10 في الليل على اذاعه الاولى.
اسمع الاولى
على
107.4
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى وبرنامج الرايح، وما زلنا نجدد التحية بضيفنا دكتور شافع النيادي استشاري أسري وخبير تنمية بشرية. مرحبا بك يا دكتور.
مرحبا بك.
إن نذكر قبل الفاصل أن الفتور في العلاقة الزوجية له شروط، نقدر نقول والله إذا صار لك من شهر الوضع غير مستقر نقدر نحكم، لكن مو مثلا من موقف سوى بين يوم وليلة نقدر نقول أن الحياة فيها فتور.
نعم صحيح.
هل الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية اللي تواجهها الأسرة ممكن تؤثر على السلوك العاطفي والنفسي عند أحد الزوجين وبالتالي قد تتسبب في وجود الفتور في العلاقة الزوجية؟
لاحظي قلت ضغوطات، يعني ضغوطات فترة معينة يعتمد احنا نعم تسبب تكون موجودة، فهذا السبب لابد أنهم حتى كزوجين يواجهونها. ضغوطات الحياة موجودة، ضغوطات المالية والاقتصادية موجودة. أختي سمح ما في أسرة، يعني نحن لا نوهم أنفسنا أن نحن نريد أسرة خالية من مشاكل والهموم والضغوطات، أبدا ما موجودة. فهي أمر طبيعي أنا قد توجد هاي الضغوطات، بس إذا لم تواجه هذه الضغوطات بعلاج ومواجهة وأهملت أكيد تتوجه إلى الاتجاه الثاني وهو الفتور. أن دائما نقول الفتور مرض عرضي في الحياة الأسرية، الحياة الزوجية، فإذا لم يواجه هذا المرض أكيد بيكبر كأي مرض في السلوكيات في العلاقات الاجتماعية. فالضغوطات أمر طبيعي ووجودها ووجودها، لكن إذا أهملت هذه الضغوطات وإذا لم تجدد وإذا لم يعني تواجه أو تأقلم بوضع معين أكيد بيصير اتجاه بتنحني إلى اتجاه سلبي.
نعم. مرات شو يستوي بعد دكتور وانت تنبهنا اذا هذا الشيء ممكن يسبب فتور ولا لا، اذا كان يعني الزوجين محبين لبعض او في حد يحب الثاني اكثر في العلاقه الزوجيه ويحاول ارضاء الطرف الثاني بكل الطرق، فالشريك الثاني هو خاص معول او متكئ ان مثلا زوجتي تحبني وتودد لي وكل شيء، فانا مو محتاج ان ابذل ذاك الجهد في العلاقه لان هي اوريدي يعني دايبه في دبديبي. فهني ان الزوجه تعطي وتعطي وتعطي او العكس، او الزوج يعطي يعطي والثاني حاط ريل عريل يعني خلاص هو يعني ضامن هاي العلاقه. ممكن كثره العطاء من طرف واحد والتبلد من الطرف الاخر انه بس يستقبل تؤدي لوجود الفتور، يعني يوصل الطرف اللي هو المعطي المعطاء يقول انا ايش كثر اعطي ما احصل، يعني صح اني انا احبك لكن ما يعني انت ما اعطيتني شيء او ما سويت لي شيء في العلاقه، فممكن فعلا ان انا اظلم اكون ضامن هالعلاقه يوصلني للفتور.
شوفي عندي قلت النقطة مهمة خطيرة جدا مهمة ولازم بدنا بعض الشركات الأزواج تكون فيها. نحن قلنا شو يعني مسألة الفتور سلوكي أنا للإنسان واهتمامي به وإيجابيتي معه وكذا وعطائي إذا واجه هذا السلوك بتقليل من إذا واجه السلوك عائق وعدم اهتمام وعدم الترحيب شو بيوديني لتقليل هذا السلوك إلى ثم إلى الفتور. هذا من أسباب الفتور أنك أنت إذا أعطيته لهالسبب ينتبهون الأزواج مش معناته أزواج أو زوجات مش معناته أن الإنسان شريك الحياة مهتم فيني ويعطيني وهذا يحبني أنك أنت ما تبادل هذا الشيء وأنك أنت ضامن حاط يدك في الماء البارد. لا ممكن يتحول إلى فتور يتحول إلى شيء سلبي لأن شوفي سماح الإنسان بعد مهما كان خلنا نتكلم واقعية كرامة عزة نفس أنا كيف أقدر أعطي وواجه الإنسان هذا الثاني بدرجة أن عنده نوع من الإهمال والمروء والإهمال عادي هذا تحبني وزوجتي وتحبني وكل شيء شو المشكلة كذا ولا كذا اهتميت ولا ما اهتميت تراها هي تحبني هاي نظرة سلبية مهما كانت تراها بترد بتتغير وأكيد مآلها تمت فترة شهر شهرين ترى حتى السلوكيات الإيجابية إذا لم تقذى تتحول بتتجه لاتجاه الفتور.
صحيح.
فلابد هذه نحن في الاستشارات صريح كثير مواجه بعض الأشخاص أنا لا زوجتي خلاص أو الزوجة لا زوجي يموت فينا ويحبني وخلاص مثل ما قلت شو دباديب وهالمر فشو يصير فيصير نوع على أن هذاك الثاني بيصبر عنده لكن العاطفيا إذا لم تقضيها تتحول إلى فتور.
صحيح.
فلا تحط راسك ومطمن هلا فلا بد من مبادلة بعدين انتبه لسماح المبادلة وعطاء الإنسان لاحقها على أنها فرض علي أوكي هي تحبني ببادلها خذها استشعر هذا الشيء بحب
صحيح.
لا تأخذ كأن إلزام
واجب نعم
ولا تأخذ بأن أنا لابد لا استشعر حب ما تعمل خذها بحب وبود وكل شيء عساس الطرف الثاني يحس طيب يقول دي والله ما عندي دكتورة ما أقدر ما بسوي بس بدون ما أشعر أوكي في البداية لكن مع الوقت بتشعر هذا الشيء
تمام. نقطة ثانية مرات يوم تستوي الخلافات في العلاقات الزوجية ينصحون بالابتعاد أن ابتعدوا عن بعض عسب تشتاقون حق بعض أو إلى آخره فما يكون هل الابتعاد طول الوقت في صالح الحياة الزوجية ولا مرات خلاص أن البعد يعلم الجفا فهو ابتعد أو هي ابتعدت فخلاص يتعودون على البعاد
كم مدة البعد تكون؟
انت خبرنا دكتور كم مده المده المسموحه بها
يمكن بعض الازواج يعتبون علي او الزوجات اقصد دائما اقول خل حتى الزوجات لابد نوع من الابتعاد مش معناته الابتعاد خصام والابتعاد ابتعاد ممكن يسافر يطلع برا مثلا بروحه اما اني انا اكون لاصق شريك الحياه ب 24 ساعه اكيد بيصيبها نوع من الفتور
في حد يصدق دكتور 24 ساعه عند ما في احس ما عندنا هالحياه ان واحد بيلصق في الثاني 24 ساعه
هو القصد ان لابد هذا شريك الحياه لابد من نوع من مساله ابتعاد فتره معينه يمكن يسافر يطلع مثلا بروحه وكذي اما اني انا لابد لا اسافر وياك لا تطلع الا انا طالع وياك لابد اعرف شو الا انا وياك فلابد نوع من مساله خروج الانسان هذا انا بقول حتى بعض الازواج يرفض زوجته تروح مثلا مع اهلها مع اخواته مع اخوانه بتسافر مع فيه. لا لازم انا وياك خل هو كل شخص يحس بطعم الحياه والنعمه اللي كانت مثلا معاه خلي يحس بنوع من التغيير اما اني انا ممكن ما بكون 24 ساعه بمعنى انه دائما بس ما في اي سلوك ما في اي نزهه ما في اي خروج ما في اي شيء الا لازم معي انا فخل نوع من التغيير حتى في مساله النزهات فالبعض يقول يعني شو معناته نحن نسافر انا ما اقول الازواج يسافر كوحده لكن في الاولى والابدا اول شيء الاسره
صحيح
مش معناته اني اسافر واهمل اسرتي لا اذا وصل انك انت تسافر وما تسفر اهل كمثال لا الأولى أنك تسافر مع أهلك
صحيح
أكيد. أو لا الأولى في الأولى أو أنا دائما نقول سماح الإنسان نجاحه يبدأ من ذاته ثم من أسرته ومجتمعه لوطنه أما أني أنا أقول لا قال والله دكتور خلنا نسير نطلع ونسافر وفي المقابل هو أساسا ما يجلس مع أسرته أي ابتعاد وأي بيكون هذا في قمة الفتور
النقطة الثانية بعد اللي بنلفت الانتباه عليها ممكن في العلاقات الزوجية مثلا تسمع الحريم يعني الحرمة تتعدل، تتلبس، تجيب العطورات، تشتري جميع الأشياء اللي يعني تلفت انتباه الزوج. تلقى الزوج مكرش ما يهتم بعمره، يعني مهمل شكله، مهمل ريحته. فيعني حتى يعني في القرآن الكريم وقدموا لأنفسكم. فهما المرات أنا ما أعرف، أنا ألاحظ أن في المجتمع الحريم أكثر اهتماما بعمارهم، يعني الزوجات أكثر اهتماما من الأزواج الحريمهم. مثل ما أنت تحب، مثل ما أنت تحب أن هي تيك في أحلى صورة، أكيد هي بعد ما تحب أنك تكون في أحلى صورة.
نقطة مهمة سمح،
أنا بقول نكتة يعني مطرشينها بس قلت ما يستوي على ما شي ضحكت.
إذا نكتة صوتية بعد
إذا عندك نكتة خبرنا دكتور.
لا ما أنا نكتة سلبية هاي بعدين خلينا إيجابيين. بتقولي النكتة؟
لا ما بقول، بتفنش إذا قلت النكتة، ما أبغى أتفنش صراحة.
لا شوفي سماء، أي إنسان إذا يحب أي إنسان دائما نحن نقول اهتم، إذا أريد الناس يحبوني اهتم بنفسك قبل كل شيء.
نعم.
اهتم بذاتك. لما أقول اهتم بذاتك مش معنى هذا الأنانية، اهتم بذاتك، طور نفسك، اهتم بشكلك، اهتم بجمالك، اهتم بأخلاقك، اهتم بمعلوماتك، بخبراتك، بمهاراتك، الآخرين بيحبونك. أما أنك أنت أساساً فاقد الشيء هذا ويالك، ومجرد أنك تخلي داخل فمهما كان ما بتقدر. الزوجة مهتمة بنفسها ومطورة من مهاراتها ومطورة من شكلها وعطورات وخبراتها وكل شيء. الزوج ما مهتم بنفسها أبداً، فأكيد يوجه الاتجاه بيصير في نوع يؤدي للبتور. فأكبر خطأ اهتم بذاتك. لما أنا أقول اهتم بذاتك، البعض في سماح يأخذ أن اهتم بذاتك يعني معناتها يكون أنانية. لا، شوف المثال، أنت هاي الزوجة ما مهتمة بذاتها، اهتمت بذاتها، فمجرد أنها ما تهتم بذاتها أكيد الطرف الثاني بيحبها، لكن هي ما مهتمة بذاتها. مش مقصد مش إلا بس الشكل، اهتمام معنوي ومادي محسوس. فأنت الزوج أنت إذا يلس أنت لا والله أنا تعبان، أنا أشتغل، أنا كده، لابد تهتم أنت شغلك وتعب أوكي طيب، بس أنت تعيش في مجتمع، لابد أن المجتمع أو الأسرة، لابد أن الأسرة يحبونك حتى عيالك. إذا أنت غير مهتم بذاتك وحامل ذاتك سواء شكليا سواء ثقافيا معلوماتيا، فأكيد الناس بينبذون منك.
أكيد.
ننتبه، أنا دائما أقول للزوجين اهتموا بذاتكم، لأنك مجرد أنت ما تهتمين أو أنت ما تهتم شريك الحياة بيحبه.
أكيد.
أما تقول أنا والله عندي عيال وأنا مشغول وأنا ما عندي وقت وياله وتحمل ذا، لا لا لا، هذا أساسا ما تدخل في مسألة الحياة الزوجية، ممكن يؤدي إلى هذا شدة الزوجة وحبها لك وهي اهتمامها وأنت عدم مواجهك بأنك أنت ما مهتم بذاتك، أكيد بيوجه إلى شيء سلبي. البعض أختي سماح، ولو نرجع حق الأزواج، يهتم بذاته من مع ربعه.
صح.
شو يحبون ربعه؟
صحيح.
شو يريدون ربعه؟ شو يريد المجتمع الخارجي من مظاهر وبزخ وكذا؟ يهتمون فيها نعم، لكن لما اهتمامه بذاته بما يتعلق بشريك الحياة آخر شيء يفكر فيه. ليش؟ ما أدري. مع أن أنا حياتي تنطلق من أسرتي، أنا من شريك حياتي مع عيالي. يعني صراحة بمعنى بصراحة أقول أستحقر الشخص اللي يهتم بذاته من اللي بما يتعلق للخارج ويهمل ذاته بما يتعلق بالشركة.
تعرف ليش يوصل؟ أنا أعتقد ليش يوصلون لهذه المرحلة، يعني يقول ومرت عشان بعد منظمة ريايل في حريم نفس الشيء، تلقاها طالعة برا فل ميك اب
في البيت، ما تشعر
في البيت ما تغسل وجهها
غمص بالأقياس.
ففعلا في هم شيء يعتمدون نظرية أنا خلاص، يعني الزوجة مثلا تقول خلاص هذا ريلي يعني موجود في البيت، ويقول هاي طاحت في كبدي خلاص انتهى الموضوع.
والله والله ممكن سماح موضوع يمكن البعض ياخذ شيء لا مبالغ، بس نحن لما نعيش بالمشاكل الأسرية والله تينا زوجات ويونا أزواج بعد، والله مهما كان أنت الطرف الثاني ترى إنسان كتلة من المشاعر والأحاسيس والعواطف. أنت عدم اهتمام لما يشوفونك أنت تهتم بما يتعلق بالخارج وتهمل نفس بما يتعلق مع شريك الحياة، فمعناته أنك أنت ما يعني ما تحبه، أو بمعناته هذا شيء ثانوي أو تحصيلي. مثل ما قلتي بعض الأخوات ما شاء الله كيف بما يتعلق برا واهتمامها قبل الدوام ما شاء الله لا يعلى، تنظيفات
العطر والدخون والمكياج
والدخون وأعرف كيف والهدايا واهتمام بربيعاتها وكيف تعطيها ربيعاتها ولما تيجي مسألة كالزوج بما اهتمام بذاته بالزوج معارف عن الحياة الزوجية ثقافة عن الحياة الزوجية مهارات التواصل مع شريك الحياة أبداً صفر.
صفر نعم للأسف
صفر فهذه مأساة. أنا لما أتكلم واستمع لا أقصد لا الزوج ولا الزوجة أقصد الاثنين
نعم.
أتكلم بصيغة المذكر وبصيغة المؤنث أقصد الاثنين مع بعض. تعلموا ثقافة الحياة الزوجية تعلم مهارات التواصل تعلم يعني نحن مشكلة في سماح البعض آخر شيء يفكر فيه أنه يتعلم أو يقرأ عما يتعلق عن شريك الحياة
صحيح.
بمعناته أنا خلاص أنا ليش ما يحتاج أي فتور أي علاقة فتور ده نحن تزوجنا وخلاص والمشكلة في سماح بعضهم وصلوني درجات بالأمس أقرأ درجات واصل درجات علمية يقول ترى هو سجن سجن أي كلمات هذه الكلمات ترى تحبط
أكيد.
كلمات صراحة ضد ديننا وضد قيمنا وضد مبادئنا فأنا هي بدايتها كلمات لكن مع الوقت اتخذينا بالأسلوب السلبي. تعلموا الثقافة. أنا أقول يمكن هذا اللقاء ولا المحاضرة ولا المحاضرتين تكتفي. الإنسان إذا ما اهتم بذاته وطور مهاراته بذاته ما بيتعلم
صحيح.
ما بيكتسب في الموضوع.
في كلمة أخيرة دكتور أو روشتة للوقاية وللعلاج من الفتور الزوجي.
أنا في البداية لابد يكون في حوار ما بين الزوجين. أنا لاحظت ننتبه مسألة كتم هذه الخلافات والمشاكل. دائما أقول يعني غريب البعض أختي سماح يمكن الذهب وفلوس وبعض كان زين حقد وكره وبغض وخصام ليش؟ أنا واجه شريك الحياة وأتخلص منها وبعدين ما أجلس لي أني جالس أتصيت وأكون مراقب لا. لابد يكون من الاحترام والتقبل مشاركة في طبعا المشاركة الفكرية والعاطفية والجسدية. ننتبه مسألة المقارنة وهذه أنا لاحظتها بصراحة وأكثر شيء تكون عند الناس أو الزوجات يقارن مع الآخرين فننتبه مسألة هذه المقارنة تراها أساسا لكل واحد له بصمته عيش كل واحد يعيش بحياته هو
سؤال يا دكتور أنا أسمع من وايد حريم تقول لك إذا أنا ما أقارن له بالأشياء اللي مثلا أشوفها عند غيري كيف أنا أحسن حياتي؟ أنا أبغي أوصل لهالمستوى أو لهاي المكانة كيف إذا ما أقارن كيف أوصل للصورة؟
لا أنا لما أقول مقارنة البعض يقارن على أن يحط هذا الهدف الإنسان أساسي قدامي. أنا مقارنتي كان أحول هذا المقارنة لطموح أريد أحقق طموحي وأهدافي بس ما أربط طموحي وأهدافي بفلان وعلان أن فلان وعلان له سلبيات ولا إيجابيات أنا ما أقدر أتحكم فيها. أنت هذا لما تقول مقارنة والله هؤلاء الزوجين سعيدين أكون طموح أكون سعادة وليس أفراد المشكلة شو يقارنون بالأفراد ولا يقارنون بالسلوك شو بتقارن يعني مثلا بتقارن بالسفر وبالسفر طيب السفر هؤلاء زوجين يسافرون كمثال أنا أقول للسعادة أنا قد تكون عندي سعادتي مع زوجي مع عيالي أفضل من السفر فليش أشترط أني لابد سبب السعادة فلا تنظر لهذا لا تنظر للنتيجة انظر للسبب. هؤلاء يقارنون مثلا بأمور المالية وبالأمور المالية لما أي يقول والله أريد أكون ناجح قارني مع نفسك أن تكونين ناطحة يعني طامحة وتكونين تردين مثلا الأمور المالية بس لا تقارني نفسك أن أريد أوصل مثلا الزوجة زميلتي بالأمور المالية فدائما ننتبه مقارنتنا شو السبب أريد أخذ السبب هو وشو النتيجة السعادة السعادة مهما كان الأسباب هل سعادتي أنا لها سبب واحد بعضهم سعادتهم بالصحة بعضهم سعادتهم بالسفر بعضهم سعادتهم بالمظاهر بعضهم سعادتهم بس أنا أريد أصل النتيجة مش أريد أصلها وبعدين لابد أنك الواحد يعيش حياته بطريقته بطريقته الخاصة نتبص مكتر الخاصة. هل أنت يا سماح حين طريقة أنت هل المفروض أن الكل يتبعك طريقة سماح هل
طبعا.
الأشياء الآخرين يسعدهم هل هو يسعد
لا سماح طبعا. لا طبعا
كل واحد طريقته الخاصة لأن شوف أختي سماح الحياة الزوجية صناعة ذاتية
حلو
مش صناعة خارجية أصنعها أنا مع شريك حياتي
شكلها.
أما إذا انتظرت الآخرين يصنعون لي حياتي الأسرية وسعادتها الله يعين لأن بتكون سعادتي مرتبطة
مبنية على الآخرين نعم صحيح
مبنية على الآخرين
صحيح.
فانتبه ننظر نظرة إيجابية للحياة الأسرية
تمام
والله صدقني يا سماح الحياة الزوجية ما في أروع منها وما في أصعب وألعم منها، بكلم بواقعية. ما في أروع منها لما الإنسان يكون متثقف وعارف ويتعامل مع الحياة الزوجية هي في قمة السعادة. وهي جحيم ولا تطاق لما الإنسان يكون جاهل.
جميل.
وأي شيء نحن نكون في أي شيء في الحياة تسمح نحن لما نكون جاهلين فيه بيتحول لجحيم.
يوم تكون جاهل بالشيء تكون أنت عدو نفسك، لأنك أنت
أكيد هذه السكين. لو أنا جاهل كيف أتعامل معها بأذي نفسي.
صحيح. الكلام وياك لا يمل يا دكتور، والله الوقت ودي أطول وياك ولكن صار لي أكثر من 4 دقائق المفروض أختم وياك. شكرا لك جزيل الشكر دكتور شافع أنيادي، استشاري أسري وخبير تنمية بشرية، ونشكرك حتى على أنك تتروج للبرنامج والفقرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. جزاك الله خير يا دكتور، قواك الله في أمان الله. مع السلامة دكتور. فاصل مستمعينا، من خلال الواصل بنخبركم عن جونا اليوم.
جونا اليوم،
جونا اليوم غايم لغايم جزئيا، وبيكون مغبر أحيانا، وبتشهد درجة الحرارة حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع طفيف، وبتكون درجة الحرارة في العالية في دبي 25، الرطوبة النسبية بتزداد خلال ساعات المساء والصباح الباكر، وفي احتمال لتشكل الضباب الخفيف في المناطق الشمالية، ودرجة الحرارة الصغيرة اليوم 16 درجة مئوية. فبشكل عام ما زال الجو لطيف ومناسب للكشتات الخارجية والبر، وبيستمر الجو لطيف خلال إجازة نهاية الأسبوع حسب توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية للأيام الجاية. البحر خفيف لمتوسط الموي في الخليج العربي وفي بحر عمان. مستمعين، هذا اللي عندنا والعالم الله.
جونا اليوم، الأولى منكم وفيكم.
يا هينش اخترب علينا الشريط، مو لي اخترب.
يا ابوي بلاك التهندق، براي الشريط يفدى راسك، بنيب لك غيره.
ترى كل الاشرطه واحد، وين بحط انا هالشريط الجديد؟ مغاني من حد القديم في هذا، ما عندي شيء مثله، لو بدور ما بحصل.
الله يطول عمرك يا ابوي، كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى.
107.4
حد مثلي بات مش جنه، حلم طيب مره خطا. عزيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون.
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية، داري ومالك حد مقدار، عاشت قلوب فيك حية.
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
وعاشت قلوب فيك حية.
107.4 يسر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث دعوتكم لحضور الحلقة الختامية من برنامج الميدان ضمن بطولة فزع لليولة 2017-2018. ضيوف الحلقة: الفنان عيض المنهالي، الفنان حسين الجسمي، الفنانة نوال، والشاعر سيف السعدي. تابعوا منافسات الحلقة الختامية من برنامج الميدان يوم الجمعة 9 مارس 2018 في قلعة الميدان في القرية العالمية الساعة 9 في الليل، وتعرفوا على اليويل الفائز حامل كاس فزاع لهالموسم. والدعوة عامة، شاركنا حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
خالي شو تدور في الكتب من الصبح؟
أدور كتاب المتوصف، كنا نطري سالفه يا الربع عن اليار ولازمه، وسار عن بالي هالمثل.
زين يا خالي الله يهديك، انت راد البيت بس عسب الكتاب؟
عيل شو تبيني اسوي؟
لحظه بظهر لك من التطبيق.
اي تطبيق؟
تطبيق كتاب المتوصف يا خالي، افتحه في التليفون واكتب كلمة الجار في خانة البحث وبيظهر لك كل مثال ينطبق على الكلمة اللي كتبتها.
عجيب يا عليا، خلاص عيال نزلي لي تطبيق المتوصف في تليفوني والحين بخبر الشباب عنه.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى منكم وفيكم.
اخطف اخطف مسعيد اخطف.
المنصدى فاصل أربعة.
السنة.
من الأشياء الجميلة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة أن الإنسان إذا قال هي والله ما يسوي بشيء، يعني القصد إذا إنسان غلط عليك وأنت لك عنده حق أن ياك وحول عندك في بيتك ولا دخل بيتك ولا دغر عليك في مكان ولا جدامك قال لك سامحني، لازم تسامح له إن شاء الله مكسر الدنيا على راسك يحتاج أنك تسامحه، لأن التسامح شيء جدا جميل يطول عمر العلاقات مهما كانت فيها مشاكل، لأن التسامح شيء صفة من صفات حبها الدين وأكد عليها، مو بس العروبة أكدت عليها. فالتسامح شيء جميل وعدنا نحن في أمثال وايدة منها تقول إذا ملكت اعفى، يعني إذا قبضت الشغلة في يدك يعني سامح ما يخالف ما يضر. التسامح زين، اليوم بتسامح باكر بيسامحونك، فهاي من الأشياء اللي ربونا عليها أهلنا وايد أنك أنت تسامح وتعفو عن الناس اللي أخطأت في حقك.
السنة.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
وحن يشهد للميدان يوم يفوح دخانه من أحيث وجه اللي عادي دارنا مجهول.
محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة.
الأولى 107.4.
وإذا دارت رحات المعركة شعبك العين كثار، قبل تقدم رجالك للوغى تحفر مقابلها. ومن جانا يمد إيمان جينا له بطيب إيمان، ومن جانا بغير الطيب لا يحمد عواقبها.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال وعن رايد جنود في سما صنعاء مهتزة.
ورفرف يا علم دامك على عز الوطن، معقود فداك أرواحنا يا قبلة العالم ونيشانه.
الأولى 107.4.
على العليا ولا راي سميت ما رد
قصيدة في سمو الكاملة الشعر عيام ما يوفي كل قصيد تعجز بصوف اللي كتب وأنا ملا تنصف سموك في الشعر عما تريد يا سيدي في كل وافي شاعر سهوب القايلة الطيب أصله بس عالقارة شديد هذا محمد حظ منه وقابلة طيبة يزيد الطيب طيب وبنشيد حب علينا فرض عين ونافلة حب علينا فرض عين ونافلة الهل ولا سنانه بالمواسم ما تلف تحت تصرف سيدي محمد أكيد شيخ المكارم والعلوم الفاضلة فردته عنها سهوب القايلة الطيب أصله بس عالقارة شديد هذا محمد حظ منه قابلة طيبة يزيد الطيب طيب وبنشيد نبع علينا فرض عين ونافلة العرب كنه لهم شف عظيم قالوا قبلنا دام تمشي القافلة قالوا قبلنا دام تمشي القافلة ما ضرها من كان ولا من يكيد مثلك تلومس للعرب وتعاملة كنه بزغبر العرب فجر المكارم والعلوم الفاضلة مكارمه على المغيب والبعيد مثل البحر قلبه كبير وساحنة فرس العرب كنه لهم شف عظيم هذا محمد حظ منه قابلة
الأولى منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وما زلنا مستمرين وياكم. وقبل ما نبدأ في فقرتنا الثانية نشوف بعض المشاركات اللي جت عن الموضوع الرئيسي لليوم اللي هو الفتور في العلاقات الزوجية. الرسالة تقول، أنا بس نفتحهم مشاركات في إنستغرام، شكرا لأهمية المواضيع التي تختارينها. هذا الحساب تحت اسم UAE 9090. وفي مشاركة ثانية تقول نعم الفتور في الحياة الزوجية مرض يقتل الحياة الزوجية ويخلي العيشة من خلالها صعبة. إن شاء الله ما يقتل وإن شاء الله ما تكون صعبة، بس الواحد يتعلم كيف يثقف عمره وكيف يحافظ على بيته. ننتقل مستمعينا لفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
اليوم في داوها تبرى بنتكلم عن الرقاد أو النوم الصحي. شو هو النوم الصحي وكيف نحصله وشو أسباب الأرق، من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا، دكتورة طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. مساك الله بالخير يا دكتورة.
مساك الله بالخير والنور والسرور يا سماح.
شو أخبارك يا دكتورة؟
الحمد لله بخير الله يسلمك.
كيف رقادك يا دكتورة؟
لا الحمد لله، أنا الرقاد عندي مقدس. لازم أرقد من وقت.
وايد يعني أحس ما شاء الله ما شاء الله الناس اللي يرقدون من وقت هم في نعمة، لأن عندهم القدرة أن يرقدون من وقت. فهذا من وقت هذا متى نقول من وقت؟ أنا ممكن عندي من وقت على الساعة 12 من وقت، البارحة رقد يمكن 12 وربع أقول أوه رقدت من وقت.
صدق؟ لا لا لا، أنا من 8:30 9 خلاص بعد هذا أنا أكون نايمة أكيد. لازم أخذ 8 ساعات من النوم.
نعم. إنزين الحين ترى سألتك لأن أكيد تعرفين موضوعنا اليوم عن النوم الصحي، فيوم نكون أنت مختارة الموضوع، يعني بقول خبر المستمعين أنت مختارة الموضوع. فيوم نقول النوم الصحي ذكرتي حضرتك أنه 8 ساعات. إنزين ما أنا ممكن أرقد، يعني الناس اللي ما عنده دوامات الصبح ممكن بيرقد مثلاً من 12 إلى 7، فبيكون كمل 7 ساعات أو 8 ساعات. نعم. ولا لازم ترقد بكير تشوف الصحة كيف بتصير؟
أو بالضبط هو هذا الفكرة. لما احنا نقول ناموا يعني خذوا 8 ساعات من النوم، في ناس مثلا في مثلا في إجازة الصيفية يرقدون 4 الفجر وينش 12 أو 1، فيقول لك أنا خذ 8 ساعات من النوم. الفكرة مو بالنوم، ترى يتحكم فيه عاملين، عدد الساعات وجودة ساعات النوم، مو بس عدد الساعات. مو بس أنا أقول نمت 10 ساعات معناه أنا أخذت كفايتي من النوم، وعشان تي نلاقي وايد من الناس مرات ينامون 10 ساعات وينش يقولك أنا حس كأني ما نمت، أحس إن الناس ولا تعبان كأني ما رقد. فدائما في وايد دراسات تأكد إن الناس اللي تنام قبل الساعة 12 من الليل، كل ساعة نوم قبل الساعة 12 تحتاج مقابلها 2 ساعات نوم بعد الساعة 12. يعني لو نمت من 8 من 9 مثلا، خلينا نقول من 9 إلى 6 الصبح، هذا خلص أنا 8 ساعات. بعد الساعة 12 أنا أحتاج تقريبا 1.5 هذا الرقم عشان أخذ كفايتي من النوم، ما يكون معدل النوم وعمق النوم نفسه قبل الساعة 12 وبعد الساعة 12. هاي يرتبط وايد بفيزيولوجية الجسم، كيف الجسم يشتغل. إحنا عندنا ساعة بيولوجية، وايد من الناس ما تعرف إن ساعاتنا البيولوجية تميز الوقت. صحيح. يعني إن الحين سبحان الله دورة القمر والشمس هذه كلها تأثر في ساعاتنا البيولوجية من غير ما إحنا نحس، فيأثر لو ننام قبل 12 أو بعد 12.
سبحان الله. سبتي حتى يوم نسافر مثلا يكون في توقيت كبير، مثلا سافر امريكا توقيت جدا مختلف، فتلقى صعوبه في الرقاد او ترقد وتمش نص الليل او كانك شبعان رقاد، فحكم الساعه البيولوجيه.
صحيح صحيح، لان اختلاف الساعه البيولوجيه استوت ان الوقت اللي كان عندك هنا نهار صار ليل في امريكا، فتيجي تحاول تنام في الليل هناك ما يكرقاد، لان ساعتك البيولوجيه للحين مضبطه على البلد الاصلي اللي كنت فيه. من شيء يسمونه الجيت لاج، ان الناس تحتاج يومين 3 ايام ليه ما تضبط ساعتها البيولوجيه وتقدر تنام عدل.
تمام. ليش الانسان يصاب بالارق دكتوره؟
هي هذا السؤال اللي يوميا نساله احنا في العياده. دكتوره ليش يصيبنا الارق؟ الأرق في وايد لها أسباب، طبعا ما بنتكلم عن أسباب المرضية للأرق إذا واحد عنده مشاكل صحية، ولكن الأسباب العامة للأرق. بالعادة الأرق هي بسبب إن ما عندنا تهيئة للنوم. النوم يبالنا نتهيئ عشان ننام. في وايد ناس تقول زين قبل ما كانوا يتهيئون النوم، بل كانوا يتهيئون النوم أبهاتنا وأمهاتنا وأجدادنا كانوا يتهيئون النوم، كانوا يطفون الليل، كانوا خلاص يصير هدوء في الليل، ما في حد يطلع، يستعدون لهم طقوس معينة. الحين اللي قاعد يستوي إن إحنا ليه ما نروح السرير مطفين الليل ولكن الأجهزة إلى الآن في إيدنا، وإن قاعد نرد على الإيميل أو نشوف شو قاعد يصير في وسائل التواصل الاجتماعي أو نفرش على الواتساب، هذا كله احنا ما ننتبه ولكن يعطي تنبيه لعقلنا ان لينا الحين نهار، ان في ضوء حتى لو ليت ترى مطفي. فهالتنبيه يخلي عقلي صعب جدا ان انا اتوقع لأسكر التليفون واحطه واني انا اسير في النوم العميق، هذا جدا 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 صعب. رقم اثنين طبعا كثرة الأجهزة الكهربائية في البيت، تلفزيون شغال، آيباد شغال، هاتف شغال، كثرة الأجهزة هاي تطلع ذبذبات في البيت. هذه الذبذبات تتداخل مع الساعة البيولوجية للإنسان، عشان كذي إحنا دائما لما الناس تقولنا عندنا عندها أرق ننصح أولا تنامون في غرفة ما فيها ولا جهاز، ما فيها آيباد، ما فيها تلفزيون، ما فيها جهاز أبدا. رقم اثنين قبل ما تنامون بساعتين لازم تطفون كل الأجهزة عشان الذبذبات اللي طالعة من الأجهزة ما تتم تتعارض مع ساعاتكم البيولوجية. طبعا دائما نقول خلوا التليفون بعيد عنكم،
لأن حتى التليفون
هين مستحيل. المشكلة في ناس تخلى يمها على المخدة، يعني المخدة هي أداة التليفون، يعني فشو اللي يستوي احنا نايمين؟ كل مرة يضيء التليفون حتى لو هو صامت، في ناس حتى يعني خلنا نقول مو مع الهزاز صامت، بس كل مرة يضيء النور فأنا وأنا نايمة اللي هي رسالة، في رسالة للدماغ النفس كأنه نهار، فأنت تطلع من النوم العميق للنوم الخفيف وترد مرة ثانية في النوم العميق. هذا التقطع اللي يخلي الناس يصيبها أرق، تحس الصبح تنش إنها وايد تعبانة كأنها ما نامت، تحس إنها أصلا ما ارتاحت في النوم.
سؤالي يا دكتورة يا عيني يقول لك، واللي ما يحس بالدنيا من يرقد؟
هذا في نعمة يحمد الله عليها وما يخبر حد عشان ما ينحسد. في زمن الأرق منتشر، في فعلا ما شاء الله بعض من الناس اللي تحط راسها تنام، لكن الأغلبية صارت تجد صعوبة في النوم وبالتالي تجد صعوبة أن أصلا تنشط الصبح.
زين يعني هالنوعية يقول السائل لا تليفون لا منبه لا حتى لو حد بيدزه هو راقد ما بيحس، هذا يكون يعني ما شاء الله الناس اللي نومهم ثقيل، هي لا أنا أحسدهم صراحة، يعني أنا أتمنى أكون من نوع اللي رقادة تجيل. فالناس اللي يكون رقادة تجيل وما تدري بالدنيا، شو السبب؟ يعني لا تليفون مثل ما ذكر المستمع، لا تليفون يأثر فيه ولا ما شاء الله أي شيء وخلاص نومة أهل الكهف يعني.
صحيح، هاي فينا طبيعة أجسامهم شيء إن نومهم أصلاً ثقيل، وهذا ناس يعني من صغرهم تلاقي الأمهات يوم كانوا صغار دائما يتشكون إنه ما شاء الله، طبعاً يوم كان صغير كانت الأم مرتاحة لأنه ما تجيل
ما يرقد،
كان يرقد طبعاً يعني، فما مثلاً أي صوت في البيت أي حد يتكلم ما كان ينش، لكن لما يكبر هاي تستوي مشكلة. طبعاً الناس نومهم ثقيل جداً، في ناس ثقيل جداً لدرجة إنه مثلاً ممكن يطوف عن الدوام، يطوف عنهم الطيائير، هذه اللي يبالهم علاج خاص، في عيادات خاصة للنوم لازم نشوف الدكتور ويعطي بعض الوسائل اللي تساعده انه هو تدريجيا يعني يطلع من النوم العميق. المشكله تكون في النوم عميق جدا، انه يطلع من مرحله النوم العميق للنوم الاقل عمقا تدريجيا عشان يستوي سهل عليه انش الصبح. في تمارين معينه لازم يمارسونها.
تمام، بكمل وياك دكتوره ولكن عقب الفاصل. فاصل نوم قصير قيلوله برد الفاصل
ان شاء الله.
ترى وانا مستمعين
الرايح الرايح
تحياتي هلا
حمدانيات
انقذ الصحراء وازرع شتلتك يا الشاتل. الظروف اللي محيطة بالصحارية صعبة، شف شجرها بعد ما مر المصيف، القاتل كانها يدين تايب في رحاب الكعبة.
حمدانيات
اسمع الأولى اسمع الأولى الأولى
107.4 درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الأولى.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا، وما زلنا مواصلين اسطوانة الرقاد من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا، دكتورة طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. مرحبا بك دكتورة.
هلا فيك يا سماح.
هلا دكتورة. دكتورة، يقولون ان القيلولة هاي اللي هي على طاري القيلولة، يوم قلت بناخذ قيلولة برد، القيلولة جدا مهمة.
صحيح، قيلولة جدا جدا مهمة. اذا خذناها كقيلولة، في ناس ما شاء الله القيلولة عندهم ساعتين، بيقول لك أنا عندي أرق بالليل طبيعي، القيلولة 30-40 دقيقة ما تزيد عنها. وأدري في وايد من الأحيان يكون صعب على الناس، يكون راضي من دوام يتغدى غدا تجيل ويأخذ القيلولة ساعتين، إنش متكسر أكثر من قبل ما ينام.
صح.
فإحنا دائما نقول عودوا نفسكم على القيلولة تكون قصيرة، عشان أولا ما تنشون تعبانين، ترى الغرض من القيلولة أنت ترتاح وتنش وتكمل باقي شغلك. ورقم اثنين، ما تأثر على نوم الليل. القيلولة السبب الأول في الأرق. لما حد يقول دكتور أنا عندي أرق، أول شيء نسأله كم ساعة نام خلال اليوم. في ناس ترى سمح، في وايد من الناس لو نام نص ساعة في الظهر ما يقدر ينام بالليل، خلاص طبيعة جسمه هكذا. فأنت إذا تحس نومة الظهر تأثر على نومة الليل، يفضل أنك تضحي بنومة الظهر شوية. وترى مرحلة اللي واحد يحس فيه هو دايخ ويبى ينام تكون تقريبا 45 دقيقة إلى ساعة، وبعد هذا لو واحد استحمى مثلا شغل نفسه تمشى شوي، عقبها بيحس إنه راحت عنا الحاجة للقيلولة إذا يأثر على نوم الليل. إذا ما يأثر على نوم الليل، لا طبعا يأخذ قيلولة الظهر ضروري.
ضروري، تمام. هل الأكل له علاقة بالرقاد أو بالأرق يا دكتورة؟
هي الأكل له علاقة بالنوم ناحيتين. الأرق الأكل يحفز على النوم أو يخلي الواحد يبى ينام. كيف؟ لما ناكل أكل دسم شوي، الدورة الدموية عندنا تتوزع بحيث الدم كله يروح للمعدة عشان يساعدها على هضم الوجبة الثقيلة اللي احنا قاعدين ناكلها. فالواحد يحس أنه دايخ وفي نوم فيبى ينام، كلا الرغبة القوية للنوم. نفس الشيء لما ناكل في الليل الوجبة الثقيلة هاي ونين نام نحس بالدوخة ونبنام، ولكن لما نين نام ونحط راسنا يستوي النوم عندنا جدا متقطع، لأن لما ننسدح احنا ونكون في مستوى أفقي الراس مع المعدة يبدأ عاد الحمض مع المعدة يرتفع شوية على فوق. المعدة هي أصلا مستعدة أنها تنام، لأن الساعة البيولوجية تقول حق المعدة هذا وقت النوم، فهي مستعدة أنها تنام. فمثل ما يقولون مسكرة أجهزتها، ولكن إذا تعطيها وجبة دسمة مضطرة هي تشتغل في الليل، فيكون أدائها ضعيف والحمض مال المعدة المفروض ما يفرز في الليل، فيضطر إنه يفرز، فتصابون بحالة تخمة، عسر هضم، تنشون الصبح عندكم حارج وعندكم فاهر وما تقدر تنامون براحة بالليل. فعشان تي دائما لما يكون في وجبة تجيلة بعد هذا نفضل إنه ما ننام على طول، نعطي المعدة فرصة إنها تهضم الأكل ساعة إلى ساعتين ينهضم الأكل عشان ما يكون الفاهر والحموضة وما يأثر على جودة النوم عندكم.
ليش في ناس يوم تشرب قهوة ما تأثر فيها وترقد عادي في الليل، وناس مثلي يوم نشرب القهوة أو نشرب أي أشياء فيها كافيين ذات من عقب المغرب النوم يجافينا؟
أنا من النوع الأول، أنا عادي أشرب قهوة وأنا ما عندي مشكلة. هو يعتمد على ترى طبيعة الجسم. القهوة العامل اللي سبب طبعا التنبيه والنشاط والكافيين، في جسمنا مستقبلات للكافيين اللي هو يستقبل الكافيين، لما الكافيين يتحد مع المستقبل يعطينا حس التنبيه والنشاط ويعني يطير النوم وهكذا. في ناس مستقبلات الكافيين عندهم ما تسمح انه يعني الكافيين يندمج معها بطريقه تعطي التنبيه الكامل. وفي ناس ما شاء الله المتعودين على شرب الكافيين لفتره طويله ما يبتدي ياثر فيهم. بس في ناس شيء اسمه حساسية الجسم للكافيين، في ناس المستقبلات عندهم حساسة جدا جدا بحيث لو شرب فنجان قهوة فقط يكفي انه يسهر طول الليل. حتى في ناس مرضى عندي تقول لك لو شربت انا فنجان قهوة الظهر او الصبح ما انام في الليل، خلاص يأثر فيني، يكون مستقبل الكافيين عندها جدا 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 قوي. فهذا دائما شو ننصحهم؟ ما يشربون قهوة طبعا، يقدرون اذا حابين ممكن يشربون، بس يتجهون للبديل خالي من الكافيين، في شاي وفي قهوة خالية من الكافيين، لأن مو بالقهوة نفسها اللي تسهر ولكن مادة الكافيين الموجودة فيها. فأخذ البديل على إذا يأثر على النوم عندكم.
جميل، يعني هو صراحة تعرفين اللي يحب القهوة والأشياء فيها الكافيين ولكن يبتلش في الليل الموضوع إيه جدا صعب.
ما يصير يحبهم.
لا هو يحبهم بس يقول لي يعني شيء أخف عن شيء، يعني بلا قهوة ولكن أرقد في الليل.
بالضبط صح، أهم شيء نوم الليل.
صحيح. نقطة ثانية الدكتورة، يعني ذكرنا أن الأكل بعد له علاقة بموضوع الرقاد والمعدة وإلى آخرين. الناس اللي في ناس طبيعة عملها ما تخليها تتعشى إلا متأخر.
صح.
فعلا في الشفتات واللي خاص دوم الساعة 10 هذا مضطر إنه يتعشى متأخر. يعني غصبا عنه مضطر يتعشى متأخر. فممكن أحيانا اللي هو النصايح لي نوع العشاء عشان بيقدر يرقد.
هذا سؤال وايد مهم. وايد من الناس الحين دواماتها ما تسمح له هي تتعشى، يعني في الدوام المفروض يضطر يرجع البيت متأخر ويتعشى. هذه دائما ننصحهم ان تفادوا نظام الثلاث وجبات، يعني تفادوا ان يكون عندكم ريوق غدا عشاء، قسموا الوجبات على 5 إلى 6 وجبات. السبب اللي يخليهم يردون البيت يعني ينقضون على اتهام وجبة دسمة انهم اصلا يكون يعانين الجوع الشديد، لانهم ما يكونوا ماكلين خلال الدوام او ماكلين شيء جدا خفيف. فهالناس دائما ننصحهم قسموا وجباتكم 5 إلى 6 وجبات، يعني ريوق عقب ساعتين او 3 وجبة خفيفة، غدا خفيف عقب ساعتين 3 وجبة خفيفة ثانية. لو قسموا وجباتهم خلال اليوم بحيث انهم يرجع اخر الليل البيت ما في داعي انه ياكل وجبة دسمة عشان يحس بالرضا وانه شبع. راح يكون نص يعان، هي هالفكرة ان تكون انت نص يعان فما تاكل وجبة دسمة، ولكن بعد الشفت 7 ساعات أو 8 ساعات انت ما ماكل فيها يمكن غير اول الشفت ماكل مثلا سندويشة، وتعقب 8 ساعات رد البيت اكيد ما بتحس بالشبع او بالاكتفاء سندويشة ما تاكل اكل دسم يعني. فقسموا وجباتكم، معنا ادري الناس وايد يعني هذه ياخذ منها متعة الاكل، الاكل الليلي ترى متعة، لا متعة خاصة ياكلوا متأخر يعفونه، ولكن اكثر شيء مضر أكل الليل. عشان كي قسموا وجباتكم، لأن أكل الليل مصاحب ارتفاع الإصابة بأمراض القلب والسكر والكوليسترول، فابتعدوا عنه تماما.
آخر وجبة المفروض متى ناكلها اللي هي وجبة العشاء؟
على الأقل ساعتين قبل موعد النوم.
يعني إذا رقد الساعة 12 عادي يتعشى الساعة 10
الساعة، بس يكون عشاء خفيف ما يكون عشاء تجيل، عشاء تجيل يبالي 4 ساعات ينهضم.
تعرفين بختم وياك لكن بسألك هالسؤال، في ناس تقولك إذا أنا يعني أبغي أرقد وأنا يعان ما ينرقد.
إيه صح، وايد من الناس ما يقدروا يرقدوا وهم يوعان. عشان شيء خذوا وجبة خفيفة. وجبة خفيفة ترى مو لازم يكون طباخ، الوجبة الخفيفة ترى حتى الموز يعطي إحساس بالشبع، بس أهم شيء إن أنا ما أكل وجبة الخفيفة وأتم سهران 4 ساعات زيادة، أكيد برد بشعر بالجوع مرة أخرى. خذ مثلاً موزة، تفاحة، ممكن سندويش الجبن إذا تحب، لبنة مع خبز. البديل مو لازم يكون بديل دسم، برجر بالجبن بالمايونيز، ابتعدوا عن هالبدائل قبل النوم، هالمكونات قبل النوم. خذوا شيء خفيف وناموا على طول عشان ما تحسون بالجوع.
تمام، نحن نتمنى للجميع الشبع ونتمنى لهم النوم المريح بعيد عن الأرق. وشكرا لك جزيل الشكر دكتورة ندى الملا على هذا اللقاء وهذه المعلومات اللي أعطيتينا إياها.
شكرا لك يا سماح، نهار سعيد.
يومك سعيد دكتورة، يعطيك العافية.
الله يعافيك، شكرا.
مع السلامة. إذا فاصل المستمعين، ومن خلال الفاصل بنتعرف على حالة الدرب.
الرايح
الاجتيبات. الاجتيبات هي تعلق في الزلوف، حنقول الزلوف يعني الشعر، وهذه جتنا نحن في الخمسينات من القرن الماضي.
صوغة.
على 107.4
حول دربك.
مستمعينا بنخبركم بعلوم الدروب وشوارعنا، إذا كنتوا تسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة نخبركم بالخريطة مثل ما خبرنا يعني جوجل، يقول أن شارع الشيخ زايد هذا الوقت دون مستقفى في سبحان الله، شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة المنارة مستمعينا مستقطشونا، فانتبهوا خففوا السرعات. ما بنقولكم حولوا للشوارع البديلة لأنه هي شويه وان شاء الله بيمشي السيد. نتجه لشارع غير وهو شارع الخيل. شارع الخيل سالج ما في اي لون حمر لنا حين يظهر قدامي. نعم ما في اي لون حمر، فانتبهوا وديروا بالكم في الاوقات اللي فيها ضباب مثل ما ذكرنا باكر في فرصة لتكون الضباب. اذا مو مضطرين انكم تظهرون من البيت وقت الضباب فالاحسنكم والاولى منكم تاجلون مشاويركم لعقب انقشاع الضباب. اتمنى لكم سلامه الوصول مستمعينا لكل وجهاتكم. فاصل وبرد نواصل وياكم تريونا.
حول دربك
الأولى
107.4 اسمع
الأولى 107.4 متابعينا الأعزاء دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا
اشتروا حلال للإنتاج واليوم يجرون ثمار يركبون.
ما انتجي تطول عملك من أول نابط ثاني نابط بينه تجون بنتة وبنتة بتيجي
على حسب المطية. المطية إذا كانت مناعتها قوية
نعم ظل
شيء عرب الأولية كذي يحطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الإنسان المضمر بدون سبوق ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
ضمن بطولات فزاع لموسم 2017-2018 تنطلق بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين السكتون للمواطنين بتاريخ 18 لين 21 مارس. للراغبين في المشاركة بإمكانكم التسجيل في موقع البطولة في ميدان شرطة دبي في منطقة الروية. للاستفسار اتصلوا على 056-681-8818. شاركنا حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
من جديد وللعام 18 على التوالي ينطلق معرض الإمارات للوظائف، الحدث الأبرز والوجه الأفضل للباحثين عن الوظائف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. زوروا المعرض من 13 لين 15 من مارس في مركز دبي التجاري العالمي. إذا كنتوا من هواة العمل الإعلامي زوروا منصة إذاعة الأولى الشريك الإعلامي لمعرض الإمارات للوظائف من 13 لين 15 من مارس، وتابعوني في برنامج للشباب راي مباشرة من أرض المعرض لمعرفة المزيد عن المعرض والوظائف المطلوبة في إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى
يقول يوم الهوى شليته بالعود أيهم وسير واليوم أنا خليته شفت أصحابه كثير خدت الدام وعليته شفت يبات خسير.
فراخ الهوى
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح
أعرف أعزاز النفوس من الردي
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في
بين البحر والقمة النورس يطير يصارع على أيام في برد ودفا وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من أول جرح يشعر به يحبط من أول جرح يشعر به
الأولى 107.4
صاحب الحجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحن عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر.
انت اول انسان عشق في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدتنا
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهله لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايح الهجر لا تحسب انه مساله سهله الهجر يجرح خفوق العاشق الهادي فزع
الاولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا ونجدد اللقاء ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن الرايح وإلى فقرتنا الأخيرة
البيت المجن
شحالك شعلومك شخبارك يلا الحمد لله على كل حال ملل في ملل ضيق في ضيق مشاكل في البيت مشاكل في الدوام مشاكل يا صغارية مشاكل يا هلي شاكل يقوم أمي وذاك اليوم يخالفوني وذاك اليوم سووني وذاك اليوم أذوني فهني تعرفوها شو أرمس أرمس على الناس اللي دائمة الشكوى ما تكل ولا تمل من الشكاوى ما في شيء حلو في حياتهم ما في نصف كأس مملوء في حياتهم كل شيء سلبي كل شيء سوداوي كل شيء معقد في حياتهم هاي للفئة من الناس اللي هي دوم تشكى ودوم حياته فيها سلبيات ودوم ما يروونكم من حياتهم إلا الجانب المعتم الجانب المظلم الجانب الأسود أي شيء في فرح في وناسة يبعدونك عنه نهائيا أنت بس مثل صندوق الشكاوى اللي يستقبل الشكاوى طول الوقت فطبيعة البشر طبيعة البشر ينفرون من الإنسان الشكاي اللي دوم أقول تحسين الجسم الشاكل باكي ينفرون من الناس اللي من هاي النوعيات اللي تطفرك من كثر سلبياتها وسبحان الله هاي الناس تلقاهم وياك أنت بهالكم مثل ما أنا أسميهم دوم يعتبروني صندوق الشكاوى ولكن إذا تشوف وسائل التواصل الاجتماعي عندهم تلقى الفرفشة والطلعات والكشتات والسيرات والردات والابتسامات والضحكات متواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي أما عند فئة أخرى من الناس هم مصدر للسلبية ومصدر للشكاوى وهي للناس دوم نحن نقول لهم لا تكثرون من الشكوى لأن كثر ما أنت تشكى حق الناس خلاص أنا فعلا أعرف إنسانة من أشوفها أقول ها هي الطاقة السلبية بكبرها لأن تحبطك وتعطيك طاقة سلبية من كثر شكاويها حتى يوم بتقول الحمد لله بتقولها مثل ما ذكرتها في البداية الحمد لله على كل حال وكأنها هي كارها حياتها وكارها الدنيا وكارها الأشياء فالناس من هاي النوعية نحن كيف مطالبين نحن نتعامل معهم نحن نتعامل معهم على قدر أنا أتعامل معهم وصلت لمرحلة أتعامل معهم أعطيهم كاش أنت كل ما تشوفيني تشكين يعني سامحيني كل إنسان عند له طاقة وعند كل إنسان له مشاكله وله مشاغلة ولا الأشياء اللي تؤرقه ولا الأشياء اللي تضايقة فهو مو محتاج إنه يوم بيلس ويا حد مثلا يعطي طاقة سلبية زيادة بالعكس نحن محتاجين للناس الإيجابيين اللي تساعدنا اللي تهون علينا اللي يعني تعطينا بريق أمل في الحياة مو بالناس اللي دوم حاطة أو كاتبة على يبهتها أني أنا مضايق وأن أنا في حالة زعل وأني أنا عندي مشاكل طول الوقت نتكلم عن الناس الإيجابيين الحين يعني الضد يظهر حسنه الضد فيوم تتكلم عن الناس الإيجابيين وتشوف فلان جاي في مكان تقول هاي والله هذا الإنسان أنا أحب أجلس وياه لأنه يعطيني طاقة إيجابية لأن كلامه يعطيني أن إحساس أن الدنيا بخير وأن الأشياء جميلة وأن الكون حلو يعطيك فعلا يخلي الحياة عندك ملونة غير هذاك اللي يعطيك اللون الأسود والرمادي فإذا كنت من الناس الإيجابيين فعلى فكرة إن إذا دخل واحد إيجابي مكان فيه طاقة سلبية يحول يغير في جو هذا المكان وإذا العكس الإنسان اللي فيه طاقة سلبية ويكون متواجد أيضا في ويا ناس محيطين بالطاقة السلبية بعد هذا الشيء يطفي جو من الكآبة والسلبية عن المكان. فعسى بيكون عندنا البيت المجن، لابد أن نحن نكون شخصيات إيجابية، شخصيات مقبولة، شخصية تترفع عن توافه الأمور، شخصية تواقع للخير، شخصية يكون وجودها في المكان مصدر إيجابية ومصدر سعادة، ويكون شخص متصالح، صالح ومتصالح مع نفسه ومع الآخرين. نحن وصلنا لختام الرايح مستمعين، نتمنى حلقتنا اليوم تكون قدمنا من خلالها الأشياء والمعلومات المفيدة، وباكر إذا الله راد حلقة جديدة من الرايح تجمعنا، ودوم نقولكم في أمان الله.
الرايح الرايح.